السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده ما لا غنى لهم عن تشريعه ولا نجاة لهم من دونه ولا بلوغ لهم للغاية التي خلقوا من أجلها إلا به ولا فلاح لهم من غيره. الحمد لله حمدا دائما أبدا يبلغ حقيقة الحمد وكما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، لا يملك أحد أن يعدل عدل الله فيما حكم به بين عباده وشرع لهم وما أثبت بينهم من حقوق وواجبات وفرض عليهم من فرائض، ومن أين لأحد أن يعلم علمه وأن يحيط بكل شيء كإحاطته أو أن يكون له مثل عدله وحكمته. خسر امرؤ وخسرت أمة، أخذ بهما الجهل والهوى على خلاف بما دل عليه العقل والفطرة السليمة من تقديم أمر الله ونهيه والاستسلام لشرعه، وضل بهما الرأي عن هداه وشطت حياتهما عن منهجه. الزموا عباد الله منهج الله واستمسكوا بدينه، ولا يعدلن تشريع الجاهلية في نفس أحدكم تشريعه، ولا تزل له قدم عن صراطه، ولا يبتغي غير طاعته، وليرغب في تقواه، فلا سبيل لأحد أن ينجو ولا أن يبلغ رشده وتتحقق غاية وجوده وحياته خارج طاعة المولى الحق، وتقواه وابتغاء مرضاته. يا مالك القلوب، احفظ قلوبنا من أن تميل عن صراطك، أو تثقل عليها طاعتك، أو تصبو لشيء معصيتك، أو يدخلها شق في دينك أو ريب في وعدك ووعيدك. أدم لنا ربنا الإقبال والرغبة في طاعتك، والنأي والزهد في معصيتك، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبيك الخاتم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذه هي الحلقة الثالثة من الحديث في موضوع الأسرة المسلمة. الأسرة الناجحة. يستهدف الإسلام صناعة الفرد الناجح، الأسرة الناجحة، المجتمع الناجح، ويمتلك أقدر منهج وأدق منهج لتحقيق كل هذا النجاح. ومسؤولية الإنسان أن يستجيب لمتطلبات هذا المنهج ويصوغ حياته في ضوء أهدافه وطبقا لمقرراته، وإلا فإن نجاح المنهج لا يكفي وحده لبلوغ الغاية. ونجاح الأسرة بتحقيقها للأهداف التي كان من أجلها تشكيلها ومن ذلك كما تقدم خلق جو مطمئن وواثق يوفر الراحة النفسية للزوجين ويقي من ضغط العامل الجنسي وإيجاد بيئة مناسبة لتخريج الولد الصالح الذي يرتقي به مستوى الحياة وتزداد قربا من النضج والاستقامة والرشد وخلق علاقات اجتماعية بناءة وإيجابية مرضية لله سبحانه بين العوائل الكبيرة ومد جسور التواصل الإنساني والرسالي بين وحدات المجتمع الواحد والمجتمعات المتعددة. وهذا النجاح كما يعتمد على مرحلة التأسيس وحسن اختيار كل من الزوجين لقرينه على ضوء ما يقدمه العقل والدين من هدايات كما سبق، فإنه يعتمد على نوع التعامل بينهما في مرحلة الاستمرار. ونوع التعامل في هذه المرحلة قد يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية وشقائها وانهدامها، وقد يأخذ بها إلى أقصى حد ممكن من النجاح، فلكل منهما عوامله الخاصة التي تؤدي إليه. وقد اعتنت النصوص الإسلامية عناية فائقة بهذه المرحلة، عنايتها بالمرحلة السابقة وأولت كل منهما أهمية بالغة. والأحاديث في هذه المرحلة مكثفة جدا ووفرتها طافحة، ولها اهتمام واضح بالتفاصيل. ومرحلة ما بعد العقد وارتباط الزوجين بالرابط الشرعي ودخولهما في الحياة المشتركة تكشف لكل منهما جديدا كثيرا من تفكير كل منهما وتصوراته وتصديقاته وعلاقاته ونفسيته ومزاجه ومستوى تدينه وأخلاقه وما عليه خصائص شخصيته وما يلتقي فيه مع صاحبه وما يفترق عنه فيه وما يقرب بينهما وما يبعد وما يسر وما يؤلم. أنت تكتشف الجديد الكثير من هذا، وهي تكتشف الكثير الجديد منه بعد الرابط الشرعي واللقاء بينكما. وقد تظهر لكل منهما من صاحبه مفاجآت إيجابية أو سلبية لم تكن في الحسبان، وكل ذلك يفرض لونا من التعامل القادر على امتصاص السلبيات وتذويب أثرها السيء والاستفادة من الإيجابيات واستثمارها الجيد في صالح العلاقة الزوجية وبما ينفع الطرفين ويديم المودة بينهما ويقويها ويتغلب على ما يعترض الطريق ويهدد بتعكير الجو. هناك أسلوب من التعامل من هذا الطرف أو من ذاك الطرف أو من الطرفين معا يجعل من أي ملاحظة من أي سلبية عادية في الطرف الآخر وهفوة عابرة سببا لتفجر خطير في العلاقة الزوجية قد يتسبب في تقويضها. وفي المقابل يوجد أسلوب آخر لا يسمح لأي زلة أن تكون منطلق خلاف واسع وتدهور للعلاقة بين الطرفين، وله القدرة حتى على مواجهة المشكلات الكبيرة وإبقاء الأجواء بعيدة عن التوترات الشديدة وإن حدث ما قد يؤدي إلى ذلك بطبيعته. وأسلوب آخر من التعامل لا يعطي للعلاقة الزوجية أن تستقر ولا للمشاكل أن تهدأ بما يثيره هذا الأسلوب للطرف الآخر من مضايقات حادة مستمرة. فعلى من يريد من الأزواج والزوجات حياة أسرية مطمئنة ناجحة مؤدية لأهدافها النبيلة الكريمة أي يلتزم في التعامل داخل هذه الخلية المهمة بما يساعد على سلامتها وبقائها وقدرتها على الوصول إلى الغاية المطلوبة. ولن يجد أحد أسلوبا من التعامل في كل العلاقات يوفر لها السلامة والمتانة والصواب والرشد بدقة وحكمة وعدل وفي الأسلوب الذي وحكمة وعدل والأسلوب الذي تقدمه أحكام الدين وتدل عليه الشريعة ويؤدي إليه الأدب الأرقى الذي يغنى به الإسلام. والأصل الصحيح الذي يأخذ به الإسلام للحفاظ على سلامة العلاقة الزوجية وتقويتها هو الاهتمام بالوقاية قبل مرحلة العلاج، بحيث لا يحدث ما قد يتسبب لهذه العلاقة أن تعرض لبعض التصدعات. ويتقوم أسلوب الوقاية بأخذ طرفي العلاقة بأمرين: العدل والإحسان. والعدل في أداء أين العدل وكيف يكون العدل؟ والعدل إنما هو في أداء كل واحد منهما ما ألزمه الله عز وجل من الحقوق للطرف الآخر، والإحسان أن يتجاوز ذلك إلى المزيد. أما العلاج فمقومه ضبط الأعصاب وروح التسامح بما لا يضر بالدين، وتجاوز الهفوات والتغافل عن الأخطاء ما حسن التغافل. وعلينا أن نأخذ هدى كافيا في هذين المجالين في وقفة مع بعض النصوص الإسلامية الواردة الغفيرة الواردة في الموضوع، وهو ما يأتي إن شاء الله قادما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعلنا نلتمس النور ممن لا نور له، والهدى من أهل العمى، ونطلب النجاح من مناهج الجاهلية وطرق الضلال. أمدنا ربنا بهدى من هداك، وبرشد من عندك، وبتوفيق من فضلك، واكتب لنا النجاح بمنك، وارزقنا سعادة الدارين يا كريم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
الحمد لله الذي ما خلق شيئا من استيحاش ولا استكمال الحمد لله الذي ما خلق شيئا من استيحاش ولا الاستكمال، وما أمر بطاعته من حاجة، وما دعا لعبادته لاستفادة. كامل بلا حد، فلا يأتي كمال فوق كماله. غني بلا نهاية، فلا مكان لفرض غنى فوق غنى. قادر لا تسبق قدرته ولا تصل لها قدرة. هو الملك الحق المبين، ولا ملك إلا ملكه، ولا سلطان غير سلطانه، ولا أمان غير أمانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، علينا بتقوى الله، فما صنع أهدى الناس وأرفعهم شأنا وأعلاهم مرتقى وأكثرهم للناس نفعا وأقواهم تحملا وأصدقهم إخلاصا ووفاء وخيرهم عاقبة من أنبياء ومرسلين وأئمة هدى كالتقوى. وما من معصية لله عز وجل يرتكبها عبد من عبيده إلا وخسر من عقله وهداه وصفاء روحه ونقاء قلبه واستقامة إرادته ما هو بوزنها. وما من طاعة له لخالقه العظيم إلا وزاد بها هدى ونورا وقوة وجمال روح ونضارة قلب. ومن عزم على الخير أعانه الله عليه، ومن جاهد النفس على التقوى ألهمه الله إياها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا به، نسألك الهدى وتوفيق التقوى، وأن نعمل بما تحب وترضى، وأن تكف علينا عنا شر كل طاغ وباغ وآثم وعدو مبين، وأن تجعلنا في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى حججك على عبادك وأمنائك في بلادك الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فالحديث تحت عنوان منطقان للسلطات المتفردة التي تقوم على إلغاء الإرادة الشعبية وتجاوزها في كل مكان، منطق في التعامل مع شعوبها. السياسة هنا، أي على هذا الفرض، في السياسة هنا في هذا المنطق، السياسة في هذا المنطق سياسة استعباد واستغلال واستثمار وتجهيل، بعثرة تمزيق أحداث بغضاء اجتماعية بين الفئات، بين فئات الشعب ومكوناته، إثارة مواجهات وتعديات دامية ومشعلة للحروب الداخلية عند الحاجة. المنطق في مواجهة الإرادة التحررية للشعب غازات المنطق في مواجهة الإرادة التحررية للشعب غازات سامة، رصاص مطاطي، شوزا، رصاص حي، تعذيب، قتل، قتل تحت التعذيب، سجون، قوانين غابية، إعلام كاذب، شراء ضمائر، سخاء جنوني وسخيف على العملاء من ثروة الشعب، كل ألوان الكبت والقمع والإقصاء والتيئيس والتشويه والإزدراء والتهديد والوعيد والإرعاب. هذا هو منطق السلطات المتفردة، وهذا هو أسلوبها. وفي قبال هذا المنطق للشعوب التواقة إلى الحرية المطالبة بحقوقها في العيش الكريم والحياة الإنسانية اللائقة وإعطاء رأيها في تقرير المصير واعتبار هذا الرأي واحترامه، منطق آخر. هذا المنطق هو منطق العقل والدين، منطق العدل والضمير الإنساني الحي، منطق المواثيق العالمية والدساتير الدولية الأقرب إلى الحق. إنه المنطق الذي لا يصادمه إلا حب الاستئثار وروح الاستعلاء بغير حق روح التمييز الجاهلي والطاغوتية واحتقار الآخر ونفيه والقضاء عليه. والشعوب ليست عدوانية، وهي حتى في مواجهتها لظلم السلطات المستبدة لا تميل للعنف ولا تتعطش للدم ولا تنطلق من روح الثأر والانتقام. ومن الدليل على ذلك أن ثورات الربيع العربي إنما انطلقت في بدايتها انطلاقة سلمية، وما ألجأ بعضها للدخول في مواجهات دموية غير مرغوبة إلا عنف السلطة وإسرافها في القتل وعملها على إجهاض حرية الكلمة بسيول من دماء الشعوب. وقد أعطى الحراك الشعبي في البحرين مثلا عاليا في التزام السلمية رغم بطش السلطة، وهذا ما سيبقى عليه الحراك السياسي لهذا الشعب وما ينبغي أن يصر عليه برغم محاولات الحكم لجر ساحة لصراع دموي واسع علها تجد من خلاله مفلة عن الاستحقاقات السياسية المستوجبة عليها.
سلمية سلمية
سلمية سلمية سلمية سلمية سلمية سلمية.
في البحرين حراك سياسي سلمي وصوت إصلاحي مخلص. ماذا يطرح هذا الصوت؟ ما هو مطلبه؟ دستور لا يلغي إرادة الشعب، وإنما عليه أن يعترف بها ويأخذ بها. دوائر انتخابية عادلة لا تفرق بين مواطن وآخر. مجلس نيابي تنتجه عملية انتخابية نزيهة ويتمتع بكامل الصلاحيات الثابتة للمجالس النيابية الحقيقية في العالم. حكومة منتخبة، قضاء نزيه غير مسيس، لا يفرض على الإرادة الشعبية فرضا ليضادها، مساواة تامة بين المواطنين بلا مائز إلا مائز الكفاءة والأمانة في كل مواقع التوظيف وأجهزة الدولة. من يسمح له إنصافه من شعوب الدنيا، من شعوب الأمة الإسلامية والمنطقة العربية والمنطقة الخليجية أن ينكر على شعب البحرين هذه المطالبة، أن يستكثرها عليه؟ هل من شعب من كل هذه الشعوب ينكر هذه المطالبة على نفسه؟ يستكثرها عليها، أو أن شعب البحرين هو الوحيد بين شعوب الدنيا الذي لا يحق له أن يطالب بحريته وكرامته وحقوقه؟ هل ماهيته من غير ماهية الإنسان؟ هل حقيقته غير آدمية؟ أو أنه مستوى خاص هابط من بين كل بني آدم؟ شعب البحرين واحد من شعوب الدنيا التي يتساوى معها إنسانية وكرامة وإنسانية، ويحق له ما يحق لها من عزة وحرية وكرامة، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في علاقته مع أي حكومة. السلطة في البحرين تمارس العنف والإرهاب غير المبرر في حق الشعب المطالب بحقوقه التي ليس لأحد أن ينكرها عليه. وهذا الوضع الظالم يمثل لها إحراجا أمام العالم والمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية التي تأتي فيها مناقشة لقضية البحرين المتأزمة، وهي أي الحكومة السلطة محتاجة جدا لأن تبحث عن مبرر لممارستها العنف المفرط في مواجهة المطالب الشعبية العادلة. ولذلك وعلى طريق بحثها عن المبرر تسلك عدة طرق في بحثها هذا ولذلك تسلك عدة طرق في بحثها عن هذا المبرر: الكذب الإعلامي، ربط الحراك الشعبي العادل بالتآمر مع الخارج، التقول على العلماء والرموز السياسيين والجمعيات السياسية بالدعوة إلى العنف برغم التأكيد الصريح والمتكرر من كل هؤلاء على الدعوة إلى الأسلوب السلمي للحراك وعدم تجاوزه وتأتي في هذا السياق عملية التحريف المعنوي واقتطاع كلمة أو جملة من سياقها لتعطي معنى مغايرا لمعناها حسب السياق، ليصب في مهمة التحريف في التشويه والتشويه التي تستهدف طبيعة الحراك وسلميته وأي شخصية أو جهة تقف مع حقانيته. وتعمد هذه المهمة أن تنسب زورا الدعوة إلى العنف والإرهاب إلى هذا الفرد أو تلك الجهة من غير تورع ولا وخزة ضمير، تقتطع كلمة اسحقوه من سياقها الذي ينصب على الدفاع المشروع عن العرض لترفع وحدها في الإعلام الرسمي وعلى لسان المسؤولين الحكوميين وبصورة متكررة ومركزة وواقحة لغش الرأي العام المحلي والخارجي من دون خجل من الكذب الفاضح المكشوف هذا، مع سقوط العدد الكبير من ضحايا والشهداء من أبناء الشعب على يد قوات الأمن، والمبرر في لسان السلطة دائما بدعوى الدفاع عن النفس. هناك دفاع عن النفس جائز وواجب، وهو ماذا؟ وهو قتل ابتدائي، بينما هنا إذا كانت دعوة إلى الدفاع عن الأرض كان هذا إرهابا. أنا أسأل أي وزير، أسأل أي وزير، أي مسؤول، أي عالم، أي صحفي، لولا سمح الله اعتدى معتد على عرضه ماذا سيفعل؟ أيها الوزير، هل تسمح لأحد أن يدنو من عرضك بسوء؟ أجب. وترفع السلطة من مستوى العنف في تعاملها مع الحراك الشعبي بين حين وآخر فيما يدخل في استفزاز الشعب ومحاولة إحداث نقلة من السلمية إلى العنف يأتي هذا أيضا، وترفع السلطة من مستوى العنف في تعاملها مع الحراك الشعبي بين حين وآخر بالصورة التي ترجو لها أن تحرك عنفا في الشارع تتخذ منه ذريعة لتصفية الحراك وبضربة قاضية. ومن أمنية السلطة أن تصدر من مؤسسة سياسية مناصرة للشعب أو عالما يقف مع مطالبه دعوة للعنف تحقق لها غرضها في توجيه ضربة أمنية قاسمة تكسر ظهر المعارضة ويسهل تبريرها. وهذه الدعوة لن تصدر من مؤسسة ولا عالم ولا أي منبر من منابر الجمعة والجماعة والجماعة المناصرة لحق الشعب في التغيير والإصلاح. وعني شخصيا يستحيل أن أدعو إلى العنف أو أشير به، فإن لي من ديني رادعا من التساهل في دم المسلم وعموم الناس، ومن بعد ذلك لمن حب هذا الوطن العزيز وحبي على أمان وحرصي على أمانه وسلامة إنسانه ما يكفني عن ذلك. كل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد الذي يتهدد بإيقاف صلاة الجمعة أو حتى بالقتل فيما أفهمه من كلمة قالها صحفي في صحافة الأسبوع السابق الأسبق في صحافة ما قبل هذا الأسبوع، هناك كاتب صريح قال بأن الدولة لا تأخذ حقها من فلان ويتكلم عن فلان وكذا يذكر اسم فلان كذا مرة، فإن الشعب قادر على أن يأخذ حقه منه. هذا المعنى فهمت الرسالة وهي رسالة سلطة، ولكن كلمة الحق تبقى مسؤولية في عنق الإنسان المؤمن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أرجوك كل الافتراء كل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد لن يدفعني لاسترخاص دم الناس والاستخفاف بالحرمات، ولن أقول كلمة ولم أشير بالعنف على الأطلاق. وأمنية أخرى للسلطة أن يكون هذا المنبر وأمثاله من دعاة الطائفية البغيضة وملهبي نارها، لتقوم الحرب بين إخوة الدين والوطن والحاضر والمصير، ويذهب من يذهب ويحترق من يحترق، وتسلم السلطة ويسلم للسلطة سلطانها المطلق وكلمتها النافذة بلا مزاح من يحد من هذه السلطة المطلقة والكلمة الجائرة. ويستحيل على هذا المنبر وأمثاله أن يحقق للسلطة هذه الأمنية. سنبقى نحارب هذا الحس الطائفي، سنبقى نحارب هذا الحس ونعمل على إجهاض أي محاولة لإثارته واللعب بناره. أما التهديد بإيقاف صلاة الجمعة بالقوة فإننا لا نناقش في أن السلطة تملك القوة الكافية لهذا الأمر، وكذلك الإرادة السيئة وعدم التورع الديني عن هذا الفعل. السلطة قادرة أن تمنع كل صلوات الجماعة والجمعة بقوة الجند والسلاح، ولكن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يطول أو أن يسكت صوت الشعب المطالب بحقه في الإصلاح الحقيقي، وسيزيد القناعة بظلم السلطة وغطرستها واستكبارها بغير الحق، ويوقظ ضمير كل من لم يمت ضميره بالكامل ويخسر دينه وإنسانيته. ولن ينقص الشعب الوعي السياسي ولا العزم والإرادة والتصميم على نيل حقوقه الكاملة بالطريقة السلمية أن يغلق جامع أو أن تلغى حرية التعبير لفرد أو مؤسسة أو أكثر. وماذا لو سكت هذا الخطيب أو ذاك أو وافاه الأجل اليوم؟ هل سينتهي الحراك الشعبي؟ هل سيتراجع الناس عن مطالبهم؟ هل سينخفض سقف المطالب؟ هل سيعود الناس إلى بيوتهم صفر اليدين بخفي حنين؟ هذا وهم في وهم في وهم. وكلمة في هذا السياق بشأن هذا المنبر من منابر الجمعة تلخص موقفه الثابت من قضية الوضع السياسي في البحرين والحراك الشعبي. ويتلخص هذا الموقف في التزام الدعوة إلى السلمية والاعتراف بحق الشعب في مطالبه العادلة واستمراره في حراكه السلمي حتى تحقيق هذه المطالب. لن نكون مع الإرهاب ولا في خندق الحكومة الظالمة والتي لا يخفى إرهابها على أحد. خندقنا خندق مطالب الشعب ونداء الإصلاح الجدي والأسلوب السلمي الدائم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الحفظ والعز والنصر والكرامة لكل أهل دينك وطاعتك يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا واشف جرحانا ومرضانا وفك أسرانا وسجناءنا ورد غرباءنا سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.